بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر الله المحرم لسنة 39 و400 بعد الهجرة. وصلنا إلى عندي قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر والفتان. تفضل دكتور مؤيد.
وبعذاب القبر والفتان والحشر والنشر وبالميزان والنفخ في الصور ونشر الصحف وبالصراط ثم هول الموقف.
جزاكم الله خيرا. الآن بدأ يتكلم عما يجب الإيمان به، فقال وبعذاب القبر، أي يجب علينا أن نؤمن بعذاب القبر. القبر هنا مضاف إليه، وقد أضاف العذاب للقبر وإن لم يكن العذاب في القبر فعلا، كمن مات في البحر ولم يدفن، أو كمن احترق ولم يبق منه شيء، أو ما يحدث الآن في الحروب الحديثة بحيث لا يبقى أثر للمقتول. فهنا الإضافة إلى القبر لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على تنعيمه أو تعذيبه بقبر وبغيره، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر وأنه واقع لا محالة في الكافرين. أما بالنسبة لعصاة المسلمين فهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب فبعدله وإن شاء غفر فذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في نصوص من الكتاب وفي نصوص من السنة. وفي الحقيقة ما يحدث اليوم من ظهور بعض الأفراد يزعمون عدم وجود عذاب القبر، بطبيعة الحال هناك استدلالات في الكتاب يحاول بها المثبتون أن يستدلوا بها، وهناك أيضا استدلالات من الكتاب يحاول النافون أن ينفوا بها عذاب القبر. مما استدل به في إثبات عذاب القبر قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويعترض على هذا الاستدلال أن الواو لا تقتضي الترتيب، بمعنى أنه لا يعني أنه قال ويوم القيامة إذن أن ما سبق هو سابق لما لحق، لأن الواو هي لمطلق الجمع فلا يستفاد منها الترتيب، ومن ثم يدخل هنا احتمال على الآية في أنها لا تفيد عذاب القبر. وكذلك في قوله تعالى مما يستدل به على ثبوت عذاب القبر من الكتاب العزيز قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي دون أي قبل. فقد يكون هذا في الدنيا وليس بالضرورة أن يكون في القبر، إذن دخل على هذه الآية احتمال أيضا من حيث الاستدلال. إذن نحن نقول إن ما ثبت في الكتاب لا يدل بوجه قاطع أو بدلالة راجحة لا تحتمل التأويل في موضوع إثبات عذاب القبر، فهي بنفسها ليست مستقلة في الإثبات، إنما هي شاهد يمكن أن يستفاد منه، وعليه ليست حاسمة لدخول الاحتمال عليها في قضية الواو كما ذكرنا، أو في معنى أدنى اللي هو في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فقد يكون هذا في الدنيا قبل الموت، إذن يبقى في مجال الاحتمال. وقد يكون أيضا في القبر، إذن يحتمل القبر وغيره، إذن وهنا لا يدل دلالة بشكل حاسم وظاهر على أنه يقصد بها عذاب القبر. أما المنكرون لعذاب القبر فهم يستدلون بقوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فقالوا إن المرقد كما قلنا هو اسم مفعل يدل على مكان الرقود ويدل على الرقاد. ومعنى الرقاد والرقود في الحقيقة هو النوم، هو إيه؟ النوم. إذن كان القوم نائمين ولم يكونوا يعذبون أيضا على هذا. الآن فينظروا إلى هذه الاستدلالات المحتملة. دخل الاحتمال على آيات الإثبات، ولكن كيف ننظر إلى هذه الآية التي يستدل بها المانعون من وقوع عذاب القبر؟ أولا نقول الآتي، إنه يستدل هنا في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، المرقد هو مكان الرقود، لكن ليس بالضرورة أن يكون في مكان الرقود رقود، فأنت تقول فلان في غرفة النوم، في غرفة النوم، هل بالضرورة أن يكون نائما هناك؟ ليس بالضرورة أن يكون نائما. طيب تقول سأذهب لشراء غرفة نوم، فتذهب إلى صاحب الأثاث الجديد وتقول له نريد أن نشتري غرفة ليست للنوم لأننا نريد أن لا يكون قد نام فيها أحد. أقول لك لا، هي غرفة نوم وإن لم ينم فيها أحد فهي تسمى غرفة للنوم حتى ولو لم ينم فيها أحد. إذن لا يعني أنها سميت غرفة نوم إذا نام فيها أحد، فقد تسمى غرفة النوم وإن لم ينم فيها أحد. وعندما تقول فلان في غرفة النوم لا يلزم أن يكون نائما، بل قد يكون يصلي، بل قد يكون مستيقظا إلى آخره. إذن لا لزوم بين تسميتها بغرفة النوم أنه يجب أن يكون أو يلزم أن يكون فيها النوم. وهذا ما فهمه من قال في قوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ففهم أن فيها النوم لزوما. إذن أصبحت الآية هنا محتملة أن فيها الرقاد الحقيقي أو أنها مكان للبث والإقامة، أي لبثوا في مكان لبثهم. طيب أيضا يقول لك أحدهم أنهم كانوا نائمين فيما بين النفختين، النفخة الأولى كان ما قبلها عذاب، والنفخة الثانية كان ما بينهما نوم، فيحاول أن يجعل آية قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا أنها ما بين النفختين. أيضا الأمر بقي في طور الاحتمال، بقي في طور الاحتمال. الآن نحن أثبتنا في قوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أثبتنا أنها في هذه الكلمة بمعنى المفعل سواء كان مصدرا أو مكانا أو في مكان أو في الزمان، أنها محتملة للنوم الحقيقي وأنها محتملة للبث وإن لم يكن هناك نوم. إذن نحن في الكتاب أمام احتمالين، ونحن في الاستدلالات بالكتاب بقينا في آيات محتملة، وسواء كانت تحتمل وقوع العذاب أو أنهم فعلا كانوا نائمين. الآن كيف نتعامل مع هذا الأمر ونحن في مجال هذا الأمر؟ الآن هناك من ينكر السنة رأسا، من ينكر السنة رأسا، بمعنى إذا استدللنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان يقول أنا لا أستدل بالسنة. إذن المشكلة هي في نقص النبوة عنده، ومن ثم لا مجال للإفادة في هذا الموضوع لأنه أزاح النبوة وجلس مكان النبي وأصبح يفتي بدلا من النبي. إذن هذا يناقش في حجية السنة قبل أن يناقش في موضوع عذاب القبر، فهو ما عنده يعني أظلم وأطغى فيما يتعلق بإنكاره حجية السنة أو بما يتعلق بإنكار حجية خبر الواحد، لأنها حيلة باطنية أصلا لإلغاء النبوة، وأن يتحول هؤلاء الناس إلى رجال دين بديلين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب عندما نكون أمام هذه الحالة نحن نكون أمام حالة من الزندقة والنفاق والباطنية، بمعنى أننا لسنا أمام شبهة، لأنه بعد ذلك سينكر كل شيء في ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما نحن نتكلم فيه هنا في هذا المقام مع منكر السنة أن إشكاليته ليست في عذاب القبر، إنما هو ساع معاجزا لإسقاط النبوة وإحلال رجال دين لهم سلطة دينية مطلقة على عقائد الناس، بمعنى أننا أمام حركة باطنية تعمد إلى هدم الدين. فالنقاش أولا في حجية السنة وفي حجية خبر الواحد. ويصدق على هؤلاء قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن هو يريد أن يفرق بين الله ورسله، فيريد أن يقول أن أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة كحيلة باطنية، لأن القرآن حمال أوجه وفيه دلالات ظنية ستتيح له هذه الدلالات الظنية بعد عزل النبوة اللعب والعبث في عقائد الإسلام، وهذه حيلة باطنية يكشفها القرآن كما مر في هذه الآية. ويقول الله تعالى عنهم لهؤلاء المنكرين للسنة المؤدية إلى إسقاط النبوة: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب المؤمنون هم الذين آمنوا بالسنة، فيقول الله تعالى فيهم بعد هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه قضية المنكرين للسنة ابتداء: لن نستطيع أن نثبت الصلاة، لن نستطيع أن نثبت أحكام الصيام، لن نستطيع أن نثبت أحكام الحج لأنه منكر للسنة، ونعلم أن الحج والصيام والصلاة جاءت مجملة في القرآن لا تبينها إلا السنة، فيكون الأمر أوسع وأعقد وأبعد من موضوع عذاب القبر، إنما نحن أمام حيلة باطنية لهدم النبوة عن طريق إنكار السنة، وليست السنة هي الغاية بنفسها، بل إن الغاية هو إسقاط العمل بالقرآن أصلا، وإنما اتخذ أنه يريد أن يؤمن بالكتاب ولا يريد أن يؤمن بالسنة كوسيلة للتفريق بين الله ورسوله، كما مر في الآية في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذن نؤمن بالقرآن ونكفر بالسنة، نؤمن بالرسول ونؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول، إذن هي حيلة ووسيلة من وسائل النصب والاحتيال الثقافي التي يصطنعها بعض المنافقين لإسقاط القرآن، ولكن عن طريق رفع دعوى القرآن وأنه يريد أن يعمل بالقرآن ولا يريد السنة. إذن هذا منكر السنة يحتاج إلى حوار من نوع مختلف، ليست القضية هي قضية عذاب القبر، هناك ما هو أعظم وهناك ما هو أوسع. القضية الأخرى أن هناك من ينكر عذاب القبر لأنه يقول إن الشواهد الحسية تدل على عدم وجود عذاب القبر، فها هي قبور موجودة، وهذه القبور الموجودة عندما نراقب حال أصحابها نجد أن هذا القبر قد أصبح يعني فارغا من صاحبه وقد ذاب صاحبه في التراب، فكيف يقع عذاب القبر؟ إذن نحن نراقب القبور ونأتي وندفن بعد 20 أو 30 أو 50 سنة ميتا آخر، والذي دفنه لم يبق منه شيء، بناء على هذا عذاب القبر غير موجود. نقول الآتي: هل عذاب القبر غيب أم هو عالم من عالم الشهادة يخضع للقوانين الحسية؟ ويخضع لفحص الدم وتحليل المختبر. نقول إذا كان عذاب القبر غيبيا فلا يصح من الناحية المنهجية أن نأتي بالمنهج الحسي في المختبرات لتطبيق منهج حسي تجريبي على عالم غيبي ابتلينا بالإيمان به وإن لم نره، فسمي غيبا لأننا لا نراه. فإذا كانت الأجهزة الحديثة قادرة على كشف الملائكة وهم بيننا نقول أصبحنا لسنا في عالم التكليف. لماذا؟ لأنك ترى الملائكة وترى الجن وترى الشياطين كما استطعت أن تكتشف رؤية الميكروبات مثلا. فنقول الميكروبات لم تكن مشاهدة لنا ولكنها لم تكن من عالم الغيب، لأنها تخضع لوسائل الحس والمشاهدة. بعد اكتشافاتنا الحديثة استطعنا أن نرى الفيروسات والميكروبات الكثيرة وأصبحنا ندونها. نقول لم تكن هذه الميكروبات من عالم الغيب، لأن عالم الغيب ما لا يعلم إلا من جهة الرسول وما لا يفهم إلا من جهة الرسول. أما الميكروبات فهي تخضع للتطور العلمي. إذن الاكتشاف العلمي ليس من عالم الغيب لأن له أسبابا وقوانين، هذه القوانين هي تخضع لعالم الشهادة ولا تخضع لعالم الغيب. إذن هل ستعتبر أن عذاب القبر يخضع للكشوف الجغرافية أو يخضع للاكتشافات في المختبر؟ نقول إن المنهج لا يصلح. لماذا؟ لأننا آمنا بالغيب وهو مناط التكليف، فإذا انكشف لنا في عالم الشهادة سقط التكليف أصلا ولم يكن هناك فائدة من التكليف، لأن عالم الغيب أصبح مشاهدا. فإذا أصبح عالم الغيب مشاهدا لم يكن هناك تكليف، كما يرى الكافر الملائكة عند موته ينقطع التكليف، كما يرى الجنة والنار عند موته ينقطع التكليف، كما مر معنا إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه ينقطع التكليف. إذن هناك اضطراب في المنهج، فإذا سلمت أنه من عالم الغيب لا يجوز أن تخضعه لقوانين المادة. فكيف تسلم أنه غيبي ثم تريد أن تقحمه في عالم القوانين المادية؟ إذن هذا اضطراب في المنهج. فأنت تقول إن عالم الغيب لا يعلم إلا من جهة الرسول، إذن عليك أن تستخدم المنهج الصالح والمناسب لذلك، وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه. إذن لا مدخل لأجهزة التصوير الحديثة البتة في هذا الموضوع بالمرة. لماذا؟ لأنها ستصور عالم المادة وعذاب القبر ليس في عالم المادة. تريد أن تقول والله نريد أن نكتشف الشيطان وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذن اعملوا فحص دم. أنت تخضع عالم الغيب لعالم الشهادة والحس، وهذا اضطراب في المنهج. فمن حيث المبدأ لا يجوز لك أن تفرض قوانين عالم الشهادة على عالم الغيب الذي لا تنطبق عليه هذه القوانين. فالنار مثلا يعيش فيها الكافر حياة ممتدة لا يموت، بينما لو كانت في الدنيا فبضع دقائق أو ثانية يموت. فكيف يمكن أن يكون في النار شجرة ولا تحترق؟ كيف الناس فيها دهورا ولا يموتون؟ نقول هذا عالم غيبي يخضع لمعرفة الرسول وما أخبر به الرسول. وإذا قمت بتطبيق قوانين المادة الحسية على عالم الغيب فهذا يعني أنك مضطرب في المنهج، وطبقت على عالم الغيب منهج لا يناسب، كما أنك في عالم الغيب لا يجوز أن تطبق هذا المنهج الذي هو الغيبي على عالم الحس. فإذا أردت أن تكتشف سبب هذا المرض فلا تفتح القرآن لتكتشف أنواع الفيروسات، بل عليك أن تلجأ إلى المختبر. وهنا يتضح لنا أن العقيدة الإسلامية تعطي للإنسان مسارين متوازيين. عالم الشهادة له قوانين وله بحث تجريبي، يجب عليك أن تبحث من خلال المختبر في أمراضك، في الدم، في تحليلات الجسم. إذن هذا هو المنهج المناسب، لا أن تمكث هكذا وتدعو الله عز وجل أن يريك الفيروسات، بينما الكافر يجلس في المختبر ويبدع فيصل إلى رؤية الفيروسات ومعالجتها، وأنت في هذه الحالة لم تأخذ بأوامر الله لأنه أمرك بالنظر في عالم الحس، وكان عليك أنت أن تكتشف في عالم الحس، لكنك أردت أن تكتشف عالم الحس من خلال عالم الغيب أن يعلمك الله إياه، والله قال لك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فأحال الأمر إليك. إذن جزء من ضعفنا اليوم هو أننا أردنا أن نطبق على عالم الشهادة عالم الغيب، وجزء من ضعف الغرب أنه أراد أن يطبق قوانين عالم الشهادة على عالم الغيب بالعكس. لكن العقيدة الإسلامية تملك مسارين، كل مسار له منهج لائق ومناسب ومحدد. إذا أردت أن تعرف الغيبيات عليك بما جاءك عن ربك وعن نبيك، فهذه لا تدرك بالاجتهاد، لا تدرك بالاجتهاد، بمعنى إذا بقيت تفكر أو دخلت في المختبر فلن تتوصل إلى وجود الصراط، لن تتوصل إلى وجود الميزان، لن تتوصل إلى صفة الجنة، لأنها لا تخضع للمجهر وللأدوات الدقيقة ولا تخضع لأجهزة التصوير الطبقي. إذن عالم الحس طبق عليه قوانين عالم الحس، عالم الغيب اتبع معه منهج التلقي الصحيح. فإذا سلمت بأن عذاب القبر من الغيبيات فإذن ابحث فيما أخبر به الرسول، أما المختبر فلا مدخل له في هذا، لأن الغيبيات لا تدرك عن طريق المختبر، وإلا لست بحاجة إلى نبوة أصلا ليخبرك عن الغيبيات. إذن هنا تبرز قوانين المناهج، وهو أن المنهج هو عبارة عن قواعد حاكمة لسير العقل في التوصل إلى نتيجة ذات صدقية عالية لها منهج مناسب. إذن لابد أن تستخدم المنهج المناسب. هناك دراسة الحالات الاجتماعية من اقتصاد ومن نفس ومن تربية لها طريقة، المختبر له طريقة، ولكنه جميعا يرجع إلى عالم الحس. لذلك إذن المعالجة لقضية أنه لم نرى عذاب القبر، كيف يبلى هذا الإنسان، كيف يعذب إذا بلي، كيف إلى آخره، نقول ارتكبت خطأ منهجي، فعليك أن تصلح الخطأ المنهجي، وهو أن عالم الغيب لا تنطبق عليه قوانين الحس، لأنك أصلا ابتداء سلمت أنه عالم غيبي لا يدرك به الحس، فكيف تقول سأنفيه لأنه لا يدرك بالحس؟ إذن تكون قد دخلت في هذا التناقض. إذن أصبح لدينا جواب على منكر السنة، وأصبح لدينا جواب على منكر الحس تماما. الآن نحن سنبين بالطريقة الشرعية كيف يمكن أن يفهم عذاب القبر من خلال الشرع. إذن كل واحد له جواب مناسب. الآن كيف نسير في منهج بحثي سليم في موضوع الكشف عن مراد الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين؟ أولا قلنا إن ما جاءنا عن رسول الله دين، ولابد من العمل بخبر الواحد وإن كان سنده ظنيا، لكن أجمعت الأمة وأجمع العقلاء، وقد بينت في مقالاتي أن العمل بخبر الواحد وإن كان ظنيا هو إجماع إنساني، وضربت ذلك بخبر الطبيب في المرض، بخبر الصيدلاني وهو يعطيك الدواء، بخبر المهندس بالمحكمة وأحكامها وإن كانت يعني ظنية إلا أنها واجبة النفاذ، تعاملات الناس اليومية من كفار ومسلمين شاهدة بأن الخبر لا يجب أن يوصل فيه إلى رتبة القطع حتى يعمل به، بل تكفي رتبة الظن، وهذا إجماع إنساني بين الكافرين والمسلمين ولا يختلفون فيه، وهذا بينته في مقالات الحجاب. الآن بالنسبة لما يتعلق بفهم الآيات، إذن هل القرآن نفى وقوع عذاب القبر؟ لم ينفيه، إنما ما جاء في القرآن محتمل لوقوع النوم على الحقيقة، وجاء أيضا أنه محتمل على أن النوم هنا اللي هو مثل اللبث كما قلنا في غرفة النوم كتوضيح، وقلنا إن الآيات تدل بإشارات أو تدل بإشارات على وقوع عذاب القبر، وهي قوله تعالى في قوم فرعون أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم. إذن قد يكون هنا الترتيب محتملا أيضا، قد يكون الترتيب محتملا. كذلك في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن هناك الآيات أعطت احتمال من حيث هي فقط كآيات. الآن نحن نريد أن نرجح أحد هذه الاحتمالات، فإذا جئنا إلى السنة الآن نريد أن نبحث في موضوع السنة، وهو منهج الذين لا يفرقون بين الله ورسله، وهو منهج الذين آمنوا بالله ورسله، وأن الرسول إذا لم يجب العمل بقوله فإرساله عبث. يعني ترسل رسولا ثم تقول للناس لا تأخذوا بقوله، هذا فرض للعبث على الله وليس على الأنبياء. إذن ستجد أن الذين لم يعملوا بما جاء عن رسول الله وأنكروا سنته جملة إنما يطعنون في علم الله وحكمته، كأنه يقول للناس أرسلت لكم رسولا لا تطيعوه. والله تعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو مكذب للقرآن. إذن منكر السنة مكذب للقرآن، ونحن نؤكد أن هذه حيلة باطنية لهدم الإسلام، ولكن أجداده لم يفلحوا من عهد ابن سلول حتى اليوم في هدم السنة، فالله متكفل بحفظها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سنعمل بالقرآن ونذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعذاب القبر. من الذي أحالنا إلى رسول الله في فهم الكتاب؟ ربنا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن اذهبوا وأطيعوا الرسول وقولوا بما جاء عن الرسول من قول. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص اذهبوا وخذوا من رسول الله. سنذهب الآن مطيعين للقرآن، أما المكذبون للسنة لن يطيعوا القرآن وسيتمردوا عليه، لأن هذه عادتهم، سيتمردون على كتاب الله. طيب ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعني ليس هذا منكر سنة، هذا معاصي بسيطة، أما منكر السنة الذي فرق بين الله ورسله سيأتيه ما يأتيه. إذن لأنه يمشي بالنميمة وذاك لا يستنزه من البول كان هذا الإنسان يعذب. إذن وما ورد في صحيح مسلم وهو من الكتب الصحيحة عند أهل السنة والجماعة إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهم. إذن في عذاب والرسول الصادق عليه الصلاة والسلام يسمعه. هل يسمع عذاب على الروح أم العذاب على الجسد؟ إذن يقع العذاب على كليهما. إذن يقول لك لا نؤمن بأن هذا العذاب واقع ولكنه على الروح، هل يقع العذاب على الروح وتسمع صراخه؟ إذن هو واقع على الجسد، وهذا أيضا جواب لمن أنكر العذاب الحسي. إذن قد يكون هناك فئة ثالثة تقول لك إن العذاب هو على الروح، كما يتألم النائم الذي يرى حلما مفزعا، قل له لا، ليس كما يرى النائم حلما مفزعا، بل إن الذي يحصل هو عذاب واقع على الجسد وواقع على الروح معا، كما أن عذاب النار واقع على الجسد وعلى الروح معا، كما أن نعيم الجنة واقع على الجسد وعلى الروح معا. لذلك هذا الإنسان الذي أخل بالسنة ماذا سيقول إذا أراد أن يصلي؟ إذا أراد أن يصلي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يحذفها إذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، يحذفها إذا أصاب صلاته في مقتل. أنه لا يدعو الله تعالى بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، إلى غير ذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيبقى يقول إن العذاب مثلا احتمال، لو فرضنا وجود العذاب أنه واقع على الروح فقط، نقول له: اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له، فأقعداه يعني أقعداه، أقعدا الروح يعني الروح تقعد، يعني إذن أقعده أقعد مين؟ أقعد الجسد، إذن أقعده على الجسد. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، بشو يرى النار ويرى الجنة. إذن هو نائم راقد، إذن هو في المرقد لكنه ليس راقدا، إذن هو في المرقد ليس راقدا. فإذا كان هذا المنكر إذا دخل غرفة نومه يجب أن ينام ولا بد أن يكون نائما، فكيف يسأل أمام الله يقول له: كنت تجلس في غرفة نومك تقرأ أو تأكل ثم جئت إلى تفسير كلام الله تعالى وتركت تفسير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجيب؟ يقول: لماذا لم تقل في غرفة النوم؟ لو أنك اشتريت غرفة نوم على أنها جديدة ثم بعد ذلك تبين لك أنها مستعملة، ماذا ستقول لصاحب المحل: أريد أن أعيدها؟ فقال لك: هذه غرفة نوم ولا بد أن ينام فيها أحد، تقول له: لا، أما القبر تقول فيه نوم وتترك سنة النبي، هناك تقول نوم، أما في غرفة النوم المستعملة التي اشتريتها وكنت قد اشتريتها على أنها جديدة تريد أن تردها لأنه كان فيها نوم، طب ما هي اسمها نوم على الحقيقة، إذن ستراه أنه متردد في ريبه. إذن في النبي صلى الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المؤمن أنه يرى الجنة والنار وهذا هو مقعده من الجنة. أما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. إيمان لم يثبت، إيمان المجتمع، إيمان البيئة متأثر بما يقوله الناس ذهابا وإيابا، لا يستقر على قرار. ثم يقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة، مطرقة معنوية، مطرقة روحية، إذا كان يشرب المشروبات التي تسمى روحية ممكن، يعني هذيك روحية، ما هي حسية، ما هي أمامك، لا سميتها روحية. إذن ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. إذن في مطرقة هناك صياح، هذا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار الصحيحة. فإذا كنت لا تريدها فابق على ما أنت عليه، ستتأكد عندما تدخل في قبرك إن كان هناك عذاب أم لا. إذن وروى البخاري رضي الله تعالى عنه أيضا عن أبي هريرة، ورواه أيضا مسلم، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له يدعى رفاعة بن زيد. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم هو العبد، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لباس، نوع لباس، لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر. هذا السرقة من أموال الناس، يعني هذه أسوأ من سرقة الفرد، يعني يسرق إنسان، هذا سرق الأمة. لذلك هذه يعني هدية للفاسدين، هذه هدية تقدم للفاسدين. وهو يعني مع رسول الله وفي أعدل معركة ومع يعني أعدل قائد ومع أحسن قائد، لكن هذه المعية لم تنفعه عندما سرق من أموال المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. يعني سرقها قبل أن تقسم الغنيمة، وكان ينبغي أن تقسم بين المسلمين. إذن هو هذا من الغال الذي يغل، وهو السرقة من مال الغنيمة قبل أن تقسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. خافوا من عذاب القبر، إذن عذاب القبر أفزعهم، أفزعهم لأنهم سرقوا، لأن ذلك الرجل سرق فأفزعهم. فجاء أحدهم، كان مستهينا بأمور بسيطة لا تعد من السرقة، يعني ليست ملايين، ليست مئات آلاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. أشياء بسيطة جدا، كيف الفيلا من نار، كيف حديقة من نار، مزرعة من نار، هنيئا له. إذن هو يخشى أنه يقول إذا أنكر عذاب القبر أن فيلته أو قصره أو مزرعته لن تشتعل عليه نارا. لذلك هو يبدو أنه يظن أنه إذا أنكر عذاب القبر أنه لن يعاقب، لكن هذه أدلة واضحة على وقوع العذاب على من يغل المال في سبيل الله، وهذه أدلة على أن هناك نعيما في القبر وأن هناك جحيما في القبر، فلينتبه الناس لذلك. وهذا أيضا ردع وزجر للعصاة والفاسدين، خصوصا ما روي في هذا الحديث الرجل الذي اشتعلت عليه الشملة نارا في قبره لأنه سرقها قبل أن تقسم الغنيمة. فلذلك هذه أدلة واضحة. إذن هذه مقتطفات من الأخبار الصحيحة. أما الأخبار الدالة على عذاب القبر وأنه على الروح والجسد، فهي من حيث التواتر بلغت التواتر المعنوي. يعني هذا خبر آحاد جاء بقصة الرجل الذي اشتملت عليه، مثلا احترقت عليه الشملة في القبر، ورجل آخر يعذب من البول، ورجل يعذب من النميمة، ورجل يقعدانه ويضربانه بمطرقة. اجمع هذه المعاني ستجد أنها بلغت حد التواتر من حيث المعنى. هذا التواتر ألا يرجح ما ورد من وقوع العذاب حسا مع الآيات؟ إذن هل هو متعارض مع الكتاب؟ لم يكن متعارضا، بل رجح أحد المعاني التي افترضنا احتمالها ابتداء، فجاءت السنة فرجحت جانب العذاب الحسي ولم تكن معارضة لقوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، أبدا، بل كانت مرجحة لأحد المعنيين. ومن ثم إن العلاقة بين قوله تعالى من مرقدنا مع كل هذه الحديث أحاديث ليست علاقة أسانيد، بل هي علاقة دلالة، علاقة دلالة. وكنا نبحث في الدلالة، وإذا بحثنا في الدلالة فهذا لا يعني أن ما ورد في السنة يطرح وما ورد في القرآن يؤخذ، لأنه لا يوجد تعارض في الدلالة، لأنها كانت محتملة أصلا، فلم تعارض السنة القرآن، بل كانت مرجحة وشارحة ومبينة. وعلى هذا لا يوجد تعارض، بل هي كانت مرجحة لاحتمال العذاب الحسي والواقع على الجسد، إذن لا تعارض. متى تقول لي أنا سأرجح بين المتواتر والآحاد؟ إذا افترضنا وقوع التعارض. طب إذا لم يكن هناك تعارض أصلا، بل كانت السنة آتية بمعنى وقوع العذاب الذي أشارت له الآيات، لكن دلالة السنة كانت محكمة ودلالة الآيات كانت متشابهة، ما حكم الذين يتبعون المتشابه؟ هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. لذلك إن الذين اتبعوا الاحتمال الوارد في مرقدنا على أنه نوم ولم يأخذوا بنفس الاحتمال الوارد في الآية بما جاءت به محكمات السنة إنما هم اتبعوا المتشابه. لذلك ما حكم الاتباع المتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بناء عليه إن الذين أخذوا باحتمال دون الرجوع للمحكم في السنة هم من متتبعي المتشابه ولا يبحثون عن المحكم بل لا يريدونه. إذن ما جاء في السنة دلالة منطوق ودلالة نص غير قابلة للتأويل، لكن ما جاء في القرآن كان دلالة قابلة للتأويل بوقوع النوم على الحقيقة وبأن المكان مكان لبث، أو بأن المكان مكان لبث وقد يكون فيه العذاب وإن لم يكن هناك نوم كما بينا. إذن يصبح المعنى في قوله تعالى في قوم فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يصبح المعنى في عذاب القبر راجحا بمحكمات السنة، وتحمل الآية في احتمالها على محكم السنة، وكذلك ما ورد في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن محكمات السنة دلت على وقوع عذاب القبر حتما. إذن ما جاء في السنة لم يكن معارضا للكتاب، بل كنا نتعامل مع دلالات ألفاظ. هذا القرآن مقطوع به وهذه السنة مقطوع بها من حيث وجوب العمل. إذن أصبحت أمام اثنين مقطوع بوجوب العمل بهما من حيث السند، لكن عملنا هذا كله لم يكن من حيث الأسانيد بل كان من حيث الدلالات، فكان البحث مبحث الدلالة لأنه لم يكن هناك تعارض حتى نبحث في السند أصلا لأنه كان محتملا ابتداء. إذن عملنا بالدلالات وأخذنا بالمحكم وهجرنا المتشابه. إذن من هم الذين يتبعون المحكم؟ المؤمنون. من الذين اتبعوا المتشابه؟ الذين في قلوبهم مرض، فهم يبحثون عن أي احتمال ليتخلصوا من عقائد السنة. وأضيف هنا دليلا قويا، بعد كل هذا انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر واقع قطعا، فهو احتجاج بالنصوص ودلالاتها المحكمة كما مر معنا في الآيات الكريمة، وهو احتجاج أيضا بالإجماع الذي أيد تلك المحكمات. فماذا يريد هؤلاء بعد هذا؟ إذن لم يكن هناك تعارض ابتداء، وإنما قام بعض الناس بإيهام المجتمع أو بإيهام عامة المسلمين بوقوع التعارض، بوقوع التعارض، ولم يكن هناك تعارض على الحقيقة، إنما استطاع الحكواتي أن يوهم الناس بأن هناك تعارضا، ولكن عامة الناس لا يدركون دقائق التعارض وشروط التعارض. لذلك انطلى عليهم القول وبدا لهم أن الكلام مقنع، ولكن هذا أيضا ذنب العامة ولا يعذرون عند الله. لماذا؟ لأنهم سألوا في دينهم من ليس من أهل العلم ومن لا يجوز له التصدر في مسائل الدين، فضلوا وأضلوا. وانطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فضلوا وأضلوا، ووصفهم الله بأنهم أضلوا وأنهم أيضا قد ضلوا. إذن العامي مسؤول أن يأخذ دينه من العالم المجتهد، فإن لم يملأ الإجماع عينه وإن لم تملأ نصوص النبي صلى الله عليه وسلم قلبه فاعلم أن في قلبه مرض، فليتعالج من ذلك المرض وليجلس في مجالس الإيمان وتعظيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، حتى إذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عظمه بقلبه وعظمه بعمله. أما إذا قيل له قال صلى الله عليه وسلم يقول خبر أحد. أما قال له ذلك الحكواتي الجالس في استوديو فاخر، إيه هذا قول، ما حكمه هذا؟ هذا خبر قطعي؟ هذا لا يحتمل الضلالة؟ إذن هو تنكب عن طريق الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكلمة أقولها دائما، من تمرد على الحق سجد في أوحال الباطل، وهو لم يسجد في أوحال الشبهات إلا بعد أن ترك السنة وراء ظهره. لذلك لا بد من تعظيم الكتاب ولا بد من تعظيم السنة، لا بد من تعظيم الكتاب وتعظيم السنة. لكن النقطة المركزية التي أحب يعني أن أركز عليها هي أن حديثنا في عذاب القبر لم يكن في مجال التعارض أصلا بين نص قطعي الثبوت ونص ظني الثبوت، لأن التعارض ليس موجودا أصلا. متى تبحث في موضوع الترجيح؟ متى تسلك مسلك الترجيح؟ إذا حتى حقق التعارض. طب فإن لم يكن تعارض، بالإجماع يجب العمل بكلا الدليلين، فقد حملنا المتشابه على المحكم وعملنا بكل ما جاءنا من عند ربنا. وهذا كله يدل على أن مراد الله تعالى لا يظهر في نص واحد، أن تأتي إلى نص ثم تطير به وتهرب كما فعلوا بقوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم بعد ذلك تركوا نصوصا محكمات وراءهم. هذه النصوص المحكمات بمجموعها في المعنى تؤدي إلى تواتر في معنى عذاب القبر، لكنها وإن كانت من حيث أفرادها خبر أحد، ومع ذلك من حيث هي خبر أحد أجمع أهل السنة على وجوب العمل بخبر الآحاد، وهذا إجماع بشري وليس خاصا بأهل السنة. لكن كما قلنا الشيطان لا يكون إلا عند النص الشرعي، فعندما يأتيه خبر احتمال أنه قد أنهيت خدماته من وظيفته يرتجف قلبه ويخاف ويبدأ بالبحث، يعمل أم لا يعمل؟ يعمل بالخبر الكاذب أيضا، لأن المسألة لا تحتمل إنهاء الخدمة، سيدمر دنيويا. أما إذا جاء على دماره الأخروي فإنه لا يبالي، هذا لأنه لا يبالي بآخرته، إنما هو معظم للدنيا وهو يحب العاجلة. لا يقنعه إجماع الأمة، لا يقنعه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبحث دائما في المتشابهات، وجعل دينه متشابهات. أبشر، فهذا المتشابه ستأتي به يوم القيامة، وهو الذي يحصل ما في الصدور، فيجد الله تعالى ما في قلبك كله من باب المتشابه. انتهينا هنا من عذاب القبر. قال والفتان، والفتان اللي هما الفتانان، وهما الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، سواء كان الإنسان مؤمنا أم كافرا. فلذلك الفتنة هي الاختبار من الملكين، ويختبران الإنسان في دينه وفي عقيدة التوحيد، كما ورد في الحديث البخاري الذي مر: من ربك، ما دينك، من نبيك. وورد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون، وهناك كلام في الشهيد، ووقت السؤال بعد تمام الدفن، ويسأل وإن لم يكن قد دفن. ويعني ما ورد في الشهيد كفى ببوارق السيوف فوق رأسه فتنة، فهذا الإنسان يورد نفسه المهالك لأجل الله سبحانه وتعالى، يجود بالنفس إذا البخيل ضن بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، بعد هذا ما في جود. فلذلك هذا الإنسان أتلف نفسه في سبيل الله عز وجل. وأن هذا السؤال ورد أنه أيضا خاص بهذه الأمة، كما يرويه ابن عبد البر رضي الله ورحمه الله رضي الله عنه ورحمه، وأن هذا الابتلاء لهذه الأمة على فرض خصوصيتها إنما يريد الله تعالى أن يطهرها قبل أن تأتي إلى عذاب النار، فيخفف عنه من عذاب النار، وهذا كله راجع إلى إرادة الله عز وجل. ثم قال والحشر والنشر، واضح؟ النشر هو إحياء الناس. دليل الحشر قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، وهو حشر الخلائق، النشر هو بعثهم من موتهم، هو بعثهم من موتهم. لذلك إن هو هذا ممن تقد عليه أنه قدم الحشر على النشر. ثم بعد ذلك قال وبالميزان، والميزان هو الذي توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته. والميزان هو جسم له كفتان، وهو قبل الصراط، والكفار محاسبون على معاصيهم ولو كانت غير الكفر، كالزنا والسرقة والربا وترك الصلاة وترك الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن هو محاسب على الزكاة مع أنه مشرك. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن بيّنوا عذرهم أنهم كانوا لا يؤمنون بيوم الدين ومع ذلك لم يكونوا من المصلين، وبيّنوا أن عذابهم كان بسبب ترك الصلاة مع أنهم كانوا لا يؤمنون بيوم الدين. قال وكنا نكذب بيوم الدين. إذن ومع ذلك حوسبوا على الصلاة، ومع ذلك حوسبوا على الصلاة. إذن قال والنفخ في الصور، الصور هو قرن ينفخ فيه إسرافيل نفختين، نفخة الصعق وهي التي يموت فيها الخلائق إلا من شاء الله تعالى، وكذلك نفخة البعث. قال سبحانه في كتاب العزيز ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذا الموقف اللي هو موقف النفخ في الصور من يعني الغيبيات التي يجب أن يؤمن بها، ونحن طبعا نقول إن الغيب ما لا يعلم إلا من جهات الرسول، فلو أجرينا أبحاث كمية وأبحاث يعني لنقل فيزيائية أو أحيائية أو كما تشاء لن تستطيع أن تعرف أن هذه هي النفخة هي تقع أم لا تقع، لأن هذا لا يعلم إلا من جهة الرسول. إذن الضابط في الغيب لا يعلم إلا من جهة الرسول، لذلك الإيمان بالغيب لا يعلم من جهة الرسول، عذاب القبر لا يعلم إلا من جهة الرسول، النفختان إلا من جهة الرسول، الصراط الميزان كذلك هي من عالم الغيب. إذن ونشر الصحف أي تطاير الصحف، فالصحف تتطاير فلا تخطئ صحيفة صاحبها، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فالمسلم يأخذ كتابه باليمين، أما الكافر فيأخذ كتابه باليد اليسرى جزاء لما كسب، وهذا في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والثبور هو الهلاك، والسعير هي النار شديدة الحرارة، النار شديدة الحرارة. أما الحطمة فسميت كذلك لأنها تحطم ما يدخل فيها، يعني كيف السيارة اللي بتكسر الأدوات المستعملة وكذا، هذه حطمة لا تحرق فقط بل تحطم، لذلك سميت حطمة. والحطمة من أوزان اسم الفاعل، الحطمة هو ما يحطم، فالكافر حطمة، وما تلقيه في الأدوات التي تحطم الأشياء فهي حطمة، أما إذا كانت بالفتح حطمة فهي اسم فاعل. ويل لكل همزة لمزة، فالهمزة واللمزة هو الذي يهمز الناس، والضحكة هو الذي يضحك من الناس، والسرعة في الحديث ليس الشديد بالسرعة أي بفتح الراء، بالسرعة أي ليس هو الذي يصرع الناس، أما إذا كان على وزن المفعول فهو يكون بالسكون، تقول رجل همزة أي يهمزه الناس، لمزة يلمزه الناس، ضحكة يضحك منه الناس، حطمة يحطمه الناس، واضح؟ إذن لقطة ولقطة، لقطة ما يلقط الأشياء، لقطة ما يلتقط، إذن اللقطة ما يلقط طيب اللقطة ما يلتقط، واضح؟ وهذا من معاني الصرف، لذلك قال ويل لكل همزة. أما الذي يهمز فله أجر، سيأخذ من حسنات الهامز. إذن فرق بين الهمزة واللمزة، والضحكة يضحك منه، والرجل يضحك منه. إذن لاحظوا أهمية علم الصرف في تفسير الكتاب، أنه ميز لنا بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول. لذلك هي الحطمة، أي التي تحطم، أي التي تحطم ما يدخل فيها، نعوذ بالله منها. الحطمة اسم مفعول، أي ما يحطم، أي ما يحطم. طيب إذن قال هنا عن الكافر يأخذ كتابه بيساره، ثم قال وبالصراط، وبالصراط أي الصراط هو جسر مضروب على متن جهنم، لا طريق للجنة إلا هذا الصراط، لأن النار تكون بين الموقف والجنة، ويجوزه العباد بقدر أعمالهم، بطرفة عين أو كالبرق أو كالريح، المهم أنهم يجتازون هذا الصراط بحسب أعمالهم، ما في واسطة، عليك أن تعد العمل، انتبه للعمل، ما زلت في فسحة من الوقت، وما عبد الله بخير من العلم، لاحظوا أن العلم يكشف شبهات لا نهاية لها، ويكون الإنسان على بينة من الأمر، ويطمئن إلى أنه على صراط مستقيم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه بنى إيمانه على بينة وليس على ما قاله الناس له. سمعنا الناس يقولون بعذاب القبر، وسمعنا بعض الشيوخ يقولون لا يوجد عذاب قبر، سمعنا بعض الناس يقولون، وسمعنا بعض الناس يقولون، سمعنا بعض الناس يقولون إن محمد النبي، وسمعنا من يقول إن محمدا ليس نبيا. إذن فليكن هذا الدين، يعني مع الأسف لن ينفع صاحبه، ما هذا الدين؟ طيب ثم قال ثم هول الموقف، وطبعا هو يتكلم هنا عن هول الموقف، وهو قيام العباد للعرض على ربهم ينتظرون الحساب، وهذا يدل عليه قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأيضا في قوله تعالى وإذا الأرض مدت، أي لتتسع لموقف الناس، ثم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويغرق الناس في عرقهم بحسب أعمالهم، ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ويسكت الناس لهول الموقف. يعني مسألة كبيرة جدا، وتقرير مصير، يعني ما عاد تقرير المصير يقبل في الجامعة أم لا، ما عاد تقرير المصير يتزوج أم لا يتزوج، ما عاد تقرير المصير من هذه المصائر التي يحسب لها الحساب اليوم، أصبح هناك مصير واحد. إذن هناك حيث يتقرر المصير، إما إلى جنة أو إلى نار. ويعني انظروا إلى قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، هناك هول الموقف، وهناك ينشغل الناس عن بعضهم، كل إنسان يطلب النجاة لنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هناك حيث يعني يحجم الناس ويحجم الأنبياء بسبب ما يعلمونه من عظمة الله ومن غضبه على الخلق، لا يتقدم إلى في ذلك المقام إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هناك حيث لا ينفع إنكار السنة، هناك حيث تنفعك السنة، حيث هول الموقف. فمنكروا السنة هناك لا مولى لهم، لا مولى لهم، ولكنهم في جمع من الناس يشفع لهم لبدء الحساب، وهذا يستفيد منه الكافر والمسلم. إذن هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في ذلك الموقف ممن يعني يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المجلس الآتي.